بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، نسألك التعليق على كيفية الإمام العراقي رحمه الله تعالى، وسننتقل أو نقفز إلى المبحث الذي بعد المبحث الذي معنا، نؤخر مبحث الاعتبار ومتابعته الشواهد إن شاء الله إلى بعد العشاء أو إلى بعد هذا المبحث، ونبدأ في مبحث زيادة الثقات نظرا لطوله، وأنه يحتاج إلى نزيد من التركيز وله علاقة بما سبق. مبحث زيادة الثقات ذكره حافظنا رحمه الله تعالى، وكما قلت هو المباحث المهمة جدا والتي أيضا حصل فيها الكلام واختلاف وجهات نظر في بعض الأمثلة في بعض الأحاديث. فزيادة الثقات وفي بعض النسخ زيادات الثقات، الثقة درستم أن المقصود بالثقة والعدل الضابط، ولكن هنا قد يقصدون ما هو أعم من ذلك، يقصدون أعم من ذلك، قد يراد هنا أيضا مقبول الرواية، قد يدخل هنا مقبول الرواية في هذا المبحث، يعني زيادات مقبول الرواية ممن هو دون الثقة كالصدوق. وكأن الحافظ ابن حجر يشير لهذا بقوله في النخبة: وزيادة راويهما مقبولة، وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية، ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. زيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية، راويهما يعني يقصد راوي الصحيح حسن، مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. يعني على كل حال إذا كان هذا داخلا في ذلك فسيدور مع حكم زيادة الثقة، ومن رد زيادة الثقة فهو أولى أن يرد زيادة المقبول لمن هو دون الثقة. طيب، تصور هذه المسألة وتصور زيادة الثقة من كلام الحافظ ابن رجب، يعني الحافظ ابن رجب يصور لنا مسألة زيادة الثقة، يقول حافظ ابن رجب في شرح العلل: وأما مسألة زيادة الثقة التي نتكلم عنها هنا فصورتها أن يروي جماعة حديثا، أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد، أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة فيه، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة، يزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة. هذا تصوير الحافظ ابن رجب للمسألة، وهي يعني تصويرها واضح، لكن الإشكال في الحكم، كلام في الحكم والأمثلة، كلام في الحكم والأمثلة. كيف تعرف هذه الزيادات، زيادات الثقات؟ لا شك أنها تعرف بجمع الطرق، بجمع الطرق، وكما قال ابن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. في أي شيء تكون هذه الزيادات؟ تكون هذه الزيادات في السند وفي المتن، تكون زيادات الثقات في السند وفي المتن. وسبق أن ذكرنا ذكر الناظم في بيان تعارض الوصف والإرسال وتعارض الوصف والرفع وذكر هناك أربعة أقوال في تلك المسألة التي سنحتاج إليها أيضا في آخر البحث عندما تعارض الوصف والإرسال أو يتعارض الوقف والرفع. ذكر هناك أن نسأل فيها أقوال بحكم لمن وصل، القول الثاني حكم لمن أرسل، الثالث الحكم الأحفظ، الرابع الحكم الأكثر، وسنحتاج إليها في ما سيأتي في آخر البحث. قد قال فيما سبق: واحكم الوصل ثقة في الأظهر، وقيل بل السالس الأكثر، إلى أن قال: وقيل الأحفظ، وقيل الأكثر. وأيضا الزيادات تكون في المتن، وهو محل البحث اليوم والليلة إن شاء الله جل وعلا. الزيادات تكون في المتن أيضا. وذكر هنا ثلاثة أقوال: من يرد، من أول شيء من يقبل زيادات الثقات مطلقا، ثم من يردها مطلقا، ثم من يردها إذا كان من زادها ومن كان قد رواها ناقصة. وأيضا سنذكر من كلام العلم قولا آخر، هو أن الحكم في ذلك يرجع للقرائن، أن الحكم في ذلك يرجع للقرائن. وأيضا عندنا كلام الاصطلاح في التفصيل، حيث قسمه الشيخ الاصطلاح أقساما. إذن هذا في ما يتعلق بزيادة الثقة يعني في المتون، والأول فيما يتعلق بالأسانيد. وكلها كما قال ابن رجب من باب واحد، كلها من باب واحد، سواء كانت في الأسانيد أم في المدن. هذا الفن معرفة زيادة الثقات. يقول حافظ ابن رجب عمن اشتهروا بهذا الفن وبهذا العلم، يقول: فأبو داود رحمه الله في كتاب السنن أكثر الناس اعتناء بذلك. ابن رجب في شرح هذا يقول: فأبو داود رحمه الله في كتاب السنن أكثر الناس اعتناء بذلك، وهو ما يعتني به محدث الفقهاء، ما يعتني به محدث الفقهاء، يعني الفقهاء الذين لهم اشتغال بالحديث. ثم قال: قال الحاكم أبو عبد الله سعد المستطرق، قال هذا الكلام في معرفة علوم الحديث، قال: هذا مما يعز وجوده، يعز وجوده يعني يقل وجوده، ويقل في أهل الصنعة من يحفظه. وقد كان أبو بكر بن زياد النيسابوري الفقيه ببغداد يذكر بذلك، يعني ابن زياد أبو بكر بن زياد كان ممن اشتهر بذلك، وقيل أن له كتاب في الزيادات. قال: وأبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الجرجاني بخراسان، يعني أيضا ممن يعرف بهذا الفن. وبعدهما شيخنا أبو الوليد يعني حسان بن محمد القرشي. قال الدارقطني، قال الدارقطني: ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن زياد، كان يعرف أو يعرف زيادات الألفاظ في المتون. الدارقطني يقول: ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن زياد، كان يعرف زيادات الألفاظ في المتون. الحافظ ابن حجر يذكر في النكت كلمة جميلة عن ابن حبان في مقدمة كتابه الضعفاء اللي هو معروف الآن بالمجروحين، يقول: لم أرى على أديم الأرض، لم أرى على أديم الأرض من كان يحسن صناعة السنن ويحفظ الصحاح بألفاظها، لم أرى على أديم الأرض من كان يحسن صناعة السنن ويحفظ الصحاح بألفاظها ثم يذكر كلام في إشكالات في نسخ الكتابة، يقول ويقوم أو يقوم بزيادة كل لفظ تزاد في الخبر ثقة، يعني معناه يستطيع أن يقوم ويعرف أي زيادة زادها في الخبر ثقة. يقول حتى كأن السنن كلها نصب عينيه إلا محمد بن إسحاق ابن خزيمة فقط. هذا كلام ابن حبان في شيخه ابن خزيمة الشيخ ابن حبان، لكن فرق شاسع بين الشيخ والتلميذ. فابن خزيمة كتابه في التوحيد معروف، وابن حبان له هفوات في هذا الأمر موجودة في كتابه اللي هو صحيح ابن حبان موجود الآن بالترتيب مسمى الإحسان. إذا هو يذكر عن شيخه محمد بن إسحاق بن خزيمة الذي هو شيخ الإسلام يسميه إمام الأئمة، يذكر أنه يقول هو يعني لا يرى ولا يعلم تحت أديم السماء من يحسن صناعة السنن ويعرف هذا الفن سواه. وقال الحافظ ابن حجر تعليقا على كلمة الأئمة المذكورين بمعرفة زيادات الألفاظ الفقهية في الأحاديث، يقول مراده بذلك الألفاظ التي يستنبط منها الأحكام الفقهية، الزيادات الأحاديث التي تستنبط منها الأحكام الفقهية لا ما زاده الفقهاء دون المحدثين في الأحاديث. يعني هل الفقهاء زادوا شيء؟ يقصد المدرج، فإن تلك تدخل في المدرج، المدرج في يعني إلى كلمة مثل حديث يتحنث الليائزة في العدد التي في حديث الزهري، هذه من باب المدرج. لكن الكلام في الزيادات في الأحاديث التي تستنبط منها الأحكام الفقهية، تستنبط منها الأحكام الفقهية وليس أنهم زادوا أشياء من عندي أنفسهم. يقول الحافظ رحمه الله تعالى واقبل زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم. هذا ما عرفنا معنى زيادة الثقة ومن اشتهر بها إلى غير ذلك. يبدأ الآن في ذكر أقوال العلماء في زيادة الثقة، هل تقبل أم لا، هل هي مقبولة أم لا. يذكر القول الأول تبعا لابن الصلاح، وابن الصلاح ذكره تبعا للخطيب، حيث قال الخطيب البغدادي كما في الكفاية كفاية قوانين الرواية، الخطيب قال الخطيب هناك باب القول أو باب القول في حكم خبر العدل، إذا انفرد برواية زيادة فيه لم يرويها غيره. إذا هذا عنوان الباب الذي عقد الخطيب في الكفاية، باب القول يعني ما القول في حكم خبر العدل إذا انفرد برواية زيادة فيه لم يرويها غيره، هل هي زيادة العدل الذي نتكلم عليها الآن أو إذا شئت أن نقول زيادة الثقة. ثم قال الخطيب البغدادي قال الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث، ينقل الآن القول الأول زيادة الثقة المقبولة إذا انفرد بها، زيادة الثقة المقبولة إذا انفرد بها، هكذا حتى الخطيب الآن، هذا قول عن جمهور الفقهاء وأصحاب الحديث. قال زيادة الثقة المقبولة إذا انفرد بها ولم يفرقوا بين زيادة يتعلق بها حكم شرعي أو لا يتعلق بها حكم، وبين زيادة توجب نقصانا من أحكام تثبت بخبر ليست فيه تلك الزيادة، وبين زيادة توجب تغيير الحكم الثابت أو زيادة لا توجب ذلك، وسواء كانت الزيادة في خبر رواه راويه مرة ناقصا يعني نفس الراوي ثم رواه بعد وفيه تلك الزيادة، أو كانت الزيادة قد رواها غيره ولم يروها هو، يعني تقبل مطلقا. هذا الكلام ذكر الخطيب كله معناه إن من قال بهذا القول هو القول الأول تقبل الزيادة زيادة الثقة. طبعا كلامنا في زيادة الثقة، لا نتكلم عن زيادات غير الثقة، لكن كلامنا في زيادات الثقات. وأيضا لا يدخل في كلامنا الكلام على زيادات الصحابة، هذه ليست داخلة في البحث. فزيادات الصحابة بعضهم على بعض مقبولة اتفاقا، ليست هي محل في البحث، محل البحث كالزيادة التي زادها أبو سعيد الخدري في حديث أبي هريرة، أو على حديث أبي هريرة في حديث الرجل الذي آخر من يخرج من النار ويتمنى، فيقال له لك ذلك ومثله معه، فأقسم بالله أبو سعيد الخدري قال لسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ذلك وعشرة أمثاله، يعني ليس فقط لك ذلك ومثله وإنما وعشرة أمثاله. فهذه زيادة من الصحابي زيادة أبو سعيد الخدري مقبولة اتفاقا ولا تدخل في مبحثنا هذه الزيادات، إنما الكلام في من هم دون الصحابة. إذن هذا القول الأول، وهذه مسألة تنتبهون لها، هذه مسألة مهمة جدا وفيها إشكال في عزو الخطيب هذا القول لجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث. بل دعا ابن طاهر الاتفاق عليه، دعا ابن طاهر كما ذكر ذلك العراقي في شرحه قال وقد دعا ابن طاهر الاتفاق على هذا القول عند أهل الحديث، فقال في مسألة الانتصار لا خلاف تجده بين أهل الصنعة إن الزيادة من الثقة مقبولة. وهذا الإشكال في هذا البحث ليس عندنا، نقل الاتفاق، نقل هذه الاتفاقات. وسيأتينا الآن كلام ابن رجب في بيان هذا التعارض عند الخطيب رحمه الله تعالى في ذلك النقل. ما حجة من قبل الزيادة مطلقا؟ حجة من قبل زيادة الثقة مطلقا، لماذا قالوا أو قال من قال أن زيادة الثقة تقبل مطلقا؟ ذكر في النكت أن حجتهم، وهذا أيضا مذكور في كلام الخطيب في الكفاية، قال أن الراوي إذا كان ثقة وانفرد بالحديث من أصله كان مقبولا، الراوي إذا كان ثقة وانفرض بالحديث من أصله كان مقبولا، فكذلك انفراده بالزيادة، هذه حجة الآن من يقبل الزيادة من الثقة، أن الراوي المحدث أو راوي الحديث قد يأتي بحديث مستقل تفرض به ويقبل، فكذلك يأتي بالزيادة، لماذا لا تقبل؟ هذه وجهة نظر من قبل الزيادة، لكن هذا الكلام فيه نظر. حافظ ابن حجر يجيب عن هذا الكلام ويرده، يقول إنه ليس كل حديث تفرد به أي ثقة كان يكون مقبولا، ليس كل حديث تفرد به أي ثقة كان يكون مقبولا، كما سبق في نوع الشاذ، كما سبق في نوع الشاذ، الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، هذا اسمه شاب، وتكلمنا عليه وعلى أقسامه. فحجة من احتج بقبول الزيادة تبعا لقبول رواية الثقة الذي يتفرد بها كما ترون حجة فيها نظر. ممن يقول وممن انتصر للقبول لقبول ذات الثقة الشيخ أحمد الشاكر، ونقل في حاشيته على اختصار علوم الحديث ابن كثير كلام ابن حزم في تأييد أيضا قبول ذات الثقة مطلقا. أحمد الشاكر رحمه الله تعالى يقول: القول الصحيح الراجح أن الزيادة مقبولة سواء وقعت ممن رواها ناقصا أم من غيره، وسواء أتعلق بها حكم شرعي أم لا، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا، وسواء أوجبت نقض أحكام ثبتت بخبر ليس فيه أو لا. يعني مثل كلام الخطيب ذكرناه. قال: وهو مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين، وادعى ابن طاهر الاتفاق على هذا القول، وقد عقد الإمام ابن حزم هذه المسألة فصلا هاما بالأدلة الدقيقة في كتابه الإحكام، الإحكام في أصول الأحكام. ومما قال فيه: إذا روى العدل زيادة على ما روى غيره فسواء انفرد بها أو شرطه فيها غيره مثله أو دونه أو فوقه فالأخذ بتلك الزيادة فرض. هذا كلام الحنزة. فالأخذ بتلك الزيادة فرض. إلى أن قال في آخر كلامه وكلام طويل ابن حزم قال في آخره: وانفراد العدل باللفظ كانفراده بالحديث كله ولا فرق. يعني على الحجة التي ذكرناها انفراد العدل باللفظ كانفراده بالحديث يعني أصله ولا فرق. الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله تعالى يعلق على هذا مستحسنا له ويقول: ثم إن في المسألة في أقوال أخرى كثيرة ذكرها السيوطي في التدريب، ولا نرى لشيء منها دليلا يركن إليه، والحق ما قلنا والحمد لله. ثم قال: نعم، قد يتبين للناظر المحقق من الأدلة والقرائن القوية أن الزيادة التي زادها الراوي الثقة زيادة شاذة أخطأ فيها، فهذا له حكمه وهو من النادر الذي لا تبنى عليه القواعد. هذا كلام طبعا فيه نظر، لأن هذا ليس من النادر لا تبنى عليه القواعد، ليس هذا من النادر. ويرد على هذا الكلام تصرفات الأئمة، تصرفات الأئمة وحكم الأئمة على الأحاديث كما سنذكره الآن من كلام الحافظ ابن حجر في النكت، ومن كلام الحافظ ابن حجر في شرح العلال. يقول الحافظ ابن حجر في النكت المجلد الثاني صفحة 688: هذا قول جماعة من أئمة الفقه والأصول، وجرى على هذا الشيخ محي الدين النووي، لأنه يرى أن زيادة الثقة مقبولة في مصنفاته. يقول ابن حجر: وفيه نظر كثير. لماذا؟ يقول: لأنه يرد عليه من الحديث، انتبه الآن لوجه الإرادة قوته، يرد عليه من الحديث الذي يتحد مخرجه فيرويه جماعة من حفاظ الأثبات على وجه، ويرويه ثقة دونهم في الضبط والإتقان على وجه، حديث مخرجه واحد كحديث الأعمال بالنيات مثلا، مخرجه واحد حديث أهل المدينة أو من حديث عمر أو من حديث علقمة أو حديث آخر يكون مخرجه مثلا من أهل البصرة أو من أهل الكوفة أو من مصر أو كذا، فيرويه جماعة من حفاظ الأثبات على وجه ويروي ثقة دونهم. طبعا الثقة هذه طبعا خط لأن كلامنا في زيادة الثقة. ويروي ثقة دونهم في الضبط والإتقان على وجه يشتمل على زيادة تخالف ما رواه إما في المتن وإما في السند، فكيف تقبل زيادته وقد خالفه من لا يغفل مثلهم عنها لحفظهم أو لكثرتهم؟ مجموعة من الطلاب، مجموعة من الرواة عن ذلك الشيخ، معروف عنهم اليقظة والحرص على السماع وعلى الكتابة وعلى المتابعة، وجاء هذا الثقة من بينهم وروى زيادة تخالف، تشتمل على هذه الزيادة تخالف ما رواه أولئك، والحديث مخرجه واحد، يعني لم يأتي هذا الحديث من طريق آخر، ولم يروه ذلك الراوي من غير ذلك الطريق، لا نفس المخرج. يقول وقد خلفه من لا يغفل مثلهم عنها لحفظهم أو لكثرتهم، ولا سيما إن كان شيخهم ممن يجمع حديثه ويعتنى بمروياته كالزهري، مثل ما قال مسلم فيما ذكرنا، كالزهري وأضرابه، بحيث يقال إنه لو رواها لسمعها منه حفاظ أصحابه، ولو سمعوها لرووها ولما تطابقوا على تركها. ثم يقول والذي يغلب على الظن في هذا وأمثاله تغليط راوي الزيادة، الذي يغلب على الظن في هذا وأمثاله تغليط، يعني هذه الزيادة تقول هذه غلط من ذلك الراوي، تغليط راوي الزيادة. وقد نص الشافعي في الأم على نحو هذا. يبدأ الآن في ذكر أقوال الأئمة في هذه المسألة في من لا يقبلون الزيادة بإطلاق. وقد نص الشافعي في الأم على نحو هذا، فقال في زيادة مالك ومن تابعه في حديث فقد عتق منه ما عتق، حديث في الصحيح صحيحين، يقول إنما يغلط الرجل، يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه، أو بأن يأتي بشيء يشركه فيه من لم يحفظه عنه، وهم عدد وهم منفرد، هو منفرد ويأتي بما لم يأتي به العدد من شركائه في الشيخ وفي الحفظ وفي الإتقان ونحو ذلك. يقول ابن حجر فأشار إلى أن الزيادة متى تضمنت مخالفة الأحفظ أو الأكثر عددا أنها تكون مردودة. يعني أشار الشافعي في الأم بهذه الكلمة إلى أن الزيادة متى تضمنت مخالفة الأحفظ للراوي الأحفظ أو الرواة الأكثر تكون مردودة. يقول هذه الزيادة التي زادها مالك لم يخالف فيها من هو أحفظ منه ولا أكثر فتقبل، ولا أكثر عددا فتقبل. وقد ذكر الشافعي رضي الله عنه هذا في مواضع، وكثيرا ما يقول العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد. انتهى كلام الشافعي. ثم قال، قال ابن خزيمة في صحيحه لسنا ندفع أن تكون الزيادة مقبولة من الحفاظ، يعني كلام مهم من الحفاظ، ولكننا نقول إذا تكافأت الرواة في الحفظ والإتقان فروى حافظ عالم بالأخبار زيادة في خبر قبلت زيادته، فإذا توارت الأخبار فزاد، وليس مثله في الحفظ خالف من هو منهم أحفظ منه، وليس مثله في الحفظ زيادة، لم تكن تلك الزيادة مقبولة، لم تكن تلك الزيادة مقبولة، يعني أنه خالف فيها الأحفظ. إن هذا الذي خزيمة معناه أن الزيادة تقبل في موطن وقد لا تقبل في موطن آخر، إذا خالف فيها الزائد غيره من الحفاظ أو خالف الأحفظ منه. قال الترمذي في أواخر الجامع، يعني في العلاج الصغير إنما تقبل الزيادة ممن يعتمد على حفظه، تقبل الزيادة ممن يعتمد على حفظه. وفي سؤالات السهمي وحمد السهمي لدارقطني سئل دارقطني عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات، فقال الدارقطني ينظر ما اجتمع عليه ثقتان، ينظر ما اجتمع عليه ثقتان فيحكم بصحته، أو ما جاء بلفظة زائدة فتقبل تلك الزيادة من متقن، من متقن ويحكم لأكثرهم حفظا وثبتا على من دونه. يقول حافظ ابن حجر وقد استعمل الدارقطني ذلك في العلل والسنن كثيرا، فقال في حديث رواه يحيى بن ابي كثير عن ابي عياش عن سعد بن وقاص في النهي عن بيع الرطب بالتمر نسيئه، بيع الرطب بالتمر نسيئه يعني مؤجلا، قد رواه مالك واسماعيل بن اميه واسامه بن زيد والضحاك بن عثمان عن ابي عياش لم يقولوا نسيئه، واجتماعهم على خلاف ما رواه يحيى بن ابي كثير يدل على ضبطهم ووهمه، اجتماعهم على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم وانه وهم في تلك الزياده، اذ هذا معناه ليس كل زياده من ثقه تقبل. وقال ابن عبد البر في التمهيد انما تقبل الزياده من الحافظ اذا ثبتت عنه وكان احفظ واتقن ممن قصر او مثله في الحفظ، إذن هذا شرط أن يكون إما مثله أو أحفظ منه وأتقن، لأنه كان لأنه كأنه حديث آخر مستأنف. وأما إذا كانت الزيادة من غير حافظ ولا متقن فإنه لا يلتفت إليها، وسيأتي إن شاء الله كلام الخطيب بنحوها. يقول حافظ ابن حجر فحاصل كلام هؤلاء الأئمة أن الزيادة إنما تقبل ممن يكون حافظا متقنا حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك، إذا استووا. لكن يقول فإن كانوا أكثر عددا منه أو كان في من هو أحفظ منه أو كان هو غير حافظ ولو كان في الأصل صدوقا فإن زيادته لا تقبل. يقول وهذا مغاير لقول من قال زيادة الثقة مقبولة وأطلق، إذا كلام هؤلاء العلماء يفيد أن زيادة الثقة لا تقبل هكذا بإطلاق، ولكن تقبل بحسب القرائن، فإذا كان هذا الزائد يخالف فيها من هم أحفظ منه وأوثق منه وأثبت منه وأتقن منه فإنها لا تقبل زيادته. يقول حافظ ابن رجب من تأمل كتاب تاريخ البخاري تبين له قطعا أنه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة في الإسناد مقبولة، لأن خدنا فيما سبق أن البخاري صحح وصل حديث النكاح إلا بولي، لكن هذه ليست قاعدة مضطردة، وإنما قلنا في ذلك أن هذا بحسب ما ظهر له من القرائن، وأن الذين وصلوا ذلك الحديث وصلوا إلى 10 أشخاص أمام شعبة وسفيان اللذان أرسلاه، وقد أيضا روياه متصلا، فالبخاري رجح بناء على القرائن التي رآها في ذلك الحديث. يقول هنا ابن رجب من تأمل كتاب تاريخ البخاري تبين له قطعا أنه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة في الإسناد مقبولة، وهكذا الدارقطني يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من الثقة مقبولة، ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات. ويرجح الإرسال على الإسناد، فدل على أن مرادهم زيادة الثقة في تلك المواضع الخاصة. زيادة الثقة مقبولة يعني في هذا الحديث، زيادة الثقة مقبولة يعني في هذا الحديث، كما فعل البخاري كما قلت في حديث إسحاق السبيعي في حديث نكاح اللدود. يقول ابن رجب: وهي إذا كان الثقة مبرزا في الحفظ، مبرزا في الحفظ يعني ليس مجرد ثقة فقط، وإنما ثقة مبرز بارز الحفظ مميز. وقال الحافظ ابن دقيق العيد كما ذكره الصنعاني في توضيح الأذكار: من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مرسل أو مرسل ومسند ورافع وواقف أو ناقص وزائد أن الحكم للزائد، فلم يصب في هذا الإطلاق، فإن ذلك ليس قانونا مضطردا. هذه كلمة عظيمة من تقصير، يعني ملخص كل ما سنذكره في الأخير. هذا ليس، إن ذلك ليس قانونا مضطردا، يعني ليس هناك قانون وقاعدة ثابتة في هذا الأمر، بل هي تخضع للقرائن. كل حديث يدرس على حدة. يقول: فإن ذلك ليس قانونا مضطردا، وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول، يعني بمراجعة أحكام الأئمة في كل حديث تعرف أن هذا الكلام الذي سبق صحيح، أن ليس هناك قاعدة في الحكم دائما لمن وصل أو لمن رفع أو لمن زاد أو العكس، الحكم لمن أرسل أو وقف أو نقص، هذا يخضع لدراسة كل حديث على حدة. الحافظ ابن حجر في النزهة أيضا يعطينا كلمة مهمة في هذا الأمر مشهورة عنه، يقول: المنقول عن الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري ويحيى بن معين وعلي بن المديني وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. هذا يرد على من يقول بأن هذا هو مذهب الأئمة وينسبه للمحدثين. طبعا حاجة هنا ينقل عن كبار المحدثين وكبار الأئمة. وقال أيضا في النكت: والذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه، يعني على ما زاد الثقة، بحكم مستقل، بل يرجحون بالقرائن، بل يرجحون بالقرائن. وأيضا قال: فحاصل كلام هؤلاء أن الزيادة إنما تقبل ممن يكون حافظا متقنا. وقال إلى أن قالوا: إنما الزيادة التي يتوقف أهل الحديث في قبولها من غير الحافظ. فهذا كلام الحافظ ابن حجر فيما نقله عن أولئك الأئمة. الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أيضا له بحث جميل في شرح العلل الترمذي في آخر الجزء الأول، لما ذكر قول الترمذي: ورب حديث إنما استغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه. يعني هذا كلام الترمذي: رب حديث إنما استغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا زكاة الزيادة ممن يعتمد على حفظه. وذكر حديث مالك في زكاة الفطر وزيادة مالك من المسلمين، وهذا المثال رده الأئمة أن مالك لم يتفرد بذلك بل تولع في ذلك. يقول الترمذي: فإذا زاد حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك عنه. إذا زاد حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك منه. يقول رجب معلقا على كلام الترمذي: قد ذكر الترمذي أن الزيادة إن كانت من حافظ يعتمد على حفظه فإنها تقبل، يعني وإن كان الذي زاد ثقة لا يعتمد على حفظه لا تقبل زيادته. يعني يقول إن كان الذي زاد ثقة لا يعتمد على حفظه لا تقبل زيادته. يقول: وهذا أيضا ظاهر كلام الإمام أحمد، قال في رواية الصالح: قد أنكر على الملك هذا الحديث، يعني زيادته من المسلمين، كلمة من المسلمين في زكاة الفطر. ومالك إذا انفرد بحديث هو ثقة، مالك ثقة إمام كبير وليس كأي ثقة، قال: ومالك إذا انفرد بحديث هو ثقة، وما قال أحد ممن قال بالرأي أثبت منه. يعني إذا انفرد مالك بحديث فهو أهل لا تقبل زيادته. يقول: وقد رواه العمر الصغير والجمحي ومالك. العمر الصغير هو عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر. فذكر أحمد أن مالكا يقبل تفرده، ذكر أحمد أن مالكا يقبل تفرده، وعلم بزيادته في التثبت على غيره، وبأنه قد توبع على هذه الزيادة، توبع على هذه الزيادة. وهذه يعني فيها إشكال، وسيأتي الآن من كلام ابن رجب، هل لابد من المتابعة أم لا يشترط ذلك؟ يقول ابن رجب: وكلام الترمذي هنا يدل على، قبل ذلك يقول: وهذه الرواية تدل على توقفه، يعني أحمد، في زيادة واحد من الثقات، ولو كان مثل مالك حتى يتابع على تلك الزيادة، وتدل على أن متابعة مثل العمري لمالك مما يقوي رواية مالك ويزيل عن حديثه الشذوذ والإنكار. وكلام الترمذي هنا يدل على خلاف ذلك، وأن العبرة برواية مالك، وأنه لا عبرة بمن تابعه ممن لا يعتمد على حفظه. هل لابد من المتابعة؟ هل يمشى حديث مالك من أجل المتابعة؟ أم حتى ولو لم يتابع؟ يقول: وكلام الترمذي هنا يدل على خلاف ذلك، وأن العبرة برواية مالك، وأنه لا عبرة بمن تابعه ممن لا يعتمد على حفظه. ثم يقول: فالذي يدل عليه كلام الإمام أحمد في هذا الباب أن الزيادة، أن زيادة الثقة للفظة في حديث من بين الثقات إن لم يكن مبرزا، إن لم يكن مبرزا في الحفظ والتثبت على غيره ممن لم يذكر الزيادة ولم يتابع عليها، يتابع عليها، فلا يقبل تفرده. وإن كان ثقة مبرزا في الحفظ على من لم يذكرها ففيه روايتان. مرة أخرى، الذي يدل عليه كلام أحمد في هذا الباب أن زيادة الثقة للفظة في حديث من بين الثقات إن لم يكن مبرزا في الحفظ والتثبت على غيره ممن لم يذكر الزيادة فلا يقبل تفرده، ولم يتابع عليها لم يقبل تفرده. إن لم يكن مبرزا الواحدة ولم يتابع عليها لم يقبل تفرده. أما إن كان ثقة مبرز في الحفظ ولم في الحفظ على من لم يذكرها فيه روايتان، يعني ذكر الزيادة ثقة مبرز إمام كبير، هل لابد أن نقول لابد لك من متابع، أم إن مكانة هذا الإمام الذي زاد ذي الكلمة في الحفظ والإتقان تكفي؟ يقول فيه روايتان، يعني على الإمام أحمد، لأنه قال مرة في زيارة مالك: كنت أتهيبه حتى وجدته من حديث العمريين، يعني كنت أتهيب الأخذ بحديث زيارة مالك من المسلمين، زكاة الفطر يعني فرض صاع على الذكر والأنثى والحر والعبد، فزاد مالك من المسلمين. فالإمام أحمد يقول: كنت أتهيأ بالأخذ بهذا الحديث، هذه الزيادة من المسلمين، لأن هذه الزيادة تقيد أن الصاع هذا فرض على المسلمين، إذا كان عندك عبد ليس من المسلمين وأخذنا هذه الزيادة فليس عليك شيء في صدقته، يعني لا تخرج عنه زكاة الفطر. أما إذا لم نأخذ بهذه الزيادة فمعنى العموم أنه يجب عليك زكاة الفطر حتى على العبيد غير المسلمين. يقول الإمام أحمد في هذه الزيادة: كنت أتهيبه حتى وجدته من حديث العمريين، وقال مرة: إذا انفرد مالك بحديث هو ثقة، وما قال أحد بالرأي أثبت منه. إذا كان ابن أحمد له أو عنه روايتان في هذه المسألة، أنه عنده لابد من المتابع، والرواية الثانية أنه يكفي إذا كان الشخص مبرزا. يقول الحافظ ابن رجب: ثم إن الخطيب يعني البغدادي تناقض فذكر في كتاب الكفاية للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله، نحن ذكرناها في الأول، الأقوال الأربعة التي ذكرها: الحكم من وصل، الحكم من أرسل، الحكم من حفظ، الحكم الأحفظ، الحكم اللي هي الأكثر. يقول: كلها لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظ، إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين. يعني يقول أن الخطيب روى هذه المذاهب من كتب المتكلمين وليست من كتب متقدمي الحفاظ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ثم أن الخطيب تناقض فذكر في كتاب الكفاية للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله، ذكرناها: كلها لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظ، إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين. ثم إنه اختار الخطيب اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقا كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء. هذا الكلام فيه نظر، لأنه سيأتينا الآن من كلام الخطيب في الكفاية ونقل الحافظ ابن حجر أيضا أن الخطيب روى هذا الكلام أو ذكر هذا المذهب، لكنه اختار غيره، اختار أن الزيادة تقبل من الأحفظ والأثبت كما سنذكره إن شاء الله من كلامه. يعني هو روى عن مذاهب أو عن جمهور الفقهاء ما روى وذكرناه، لكنه لم يرجح ذلك، فرجح غيره. يقول: ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقا كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء، وهذا يخالف تصرفه في كتاب تمييز المزيد، يعني نص الأسانيد، وقد عاب تصرفه في كتاب تمييز المزيد بعض محدثي الفقهاء إلى آخره. وذكر في الكفاية حكاية عن البخاري أنه سئل عن حديث أبي إسحاق في النكاح بلا ولي فقال الزيادة من الثقة مقبولة وإسرائيل ثقة. وهذه الحكاية إن صحت إنما مراده الزيادة في هذا الحديث يعني على ما ذكرنا. إذن هذا القول الأول، هذا القول الأول وما يتعلق بحجته والجواب عنه أو الرد عليه إن شئت. وأن مذهب المحققين من الأئمة المتقدمين المحدثين التفصيل في ذلك والترجيح في قبول الزيادة بحسب القرائن أو ردها بحسب القرائن. أما قبول الزيادة مطلقا ففي إشكال كبير، في إشكال كبير كما ذكرناه من كلام الحافظ بن حجر فيما إذا اتحد المخرج وزاد من زاد ما زاد فكيف تقبل مطلقا. فهذا ما ذكر الخطيب عن الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث وما ذكره غيره بالتفصيل عن ابن الشافعي وعن ابن خزيمة وعن الترمذي وعن الدارقطني وعن ابن عبد البر إلى آخره مما ذكرناهم وما ذكره ابن رجب عن الإمام أحمد ويحيى بن سعيد. هذا ما يتعلق بالبيت الأول واقبل زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم. اقبل يعني زيادات الثقات ما زاده الثقات منهم يعني ممن رووه أولا ناقصا ثم رووه بعد ذلك زائدا سواء كان هذا من شخص أو جماعة ومن سواهم يعني ممن لم يروه ناقصا بل أتى بالزيادة مباشرة. ومن سكابة ومن سواهم لا يظن أحد أن المقصود من سواهم من الضعفاء، لا يظن أحد أن المقصود بتقبل زيادات الثقات منهم يعني الثقات ومن سواهم يعني غير الثقات، لا، لأن هذا الباب معقود في زيادات الثقات لا زيادات غير الثقات، انتبه لهذا. فعليه المعظم يعني من المحدثين والفقهاء كما حكى الخطيب وكما ذكرناه نقلا عن الكفاية مباشرة وفيه ما فيه. ثم قال وقيل لا، هذا القول الثاني. إذا مضى معنا القول الأول، القول الثاني أنها لا تقبل مطلقا لا ممن رواه ناقصا ولا من غيره، يعني عكس القول الأول. وهذا حكاه الخطيب عن قوم من المحدثين، حكاه الخطيب عن قوم من المحدثين. قال الخطيب في الكفاية وقال قوم من أصحاب الحديث زيادة الثقة إذا انفرد بها، زيادة الثقة إذا انفرد بها غير مقبولة ما لم يروها مع الحفاظ، يعني ما لم يروها مع الحفاظ يعني ما لم يتبع عليها من الحفاظ. لماذا؟ يقول الخطيب وترك الحفاظ لنقلها وذهابهم عن معرفتها يوهنها ويضعف أمرها ويكون معارضا لها. إذا هذا تعليل، هذا تعليل الآن لصاحب القول الثاني، تعليل لمن رد الزيادات مطلقا، لمن ردها. قال لأن ترك الحفاظ لنقل هذه الزيادة لإما الحفاظ المعروفون بالحفظ والحرص والرواية تركهم لنقل هذه الزيادة يهينها ويضعف أمرها ويكون معارضا لها. هذا القول الثاني. وقيل لا منهم، يعني قيل لا تقبل منهم ممن رواها مرة زائدة ومرة ناقصة، لأن هذا يفيد اضطرابا في الرواية والحديث، تدل على اضطراب الرواة الذين مر رواها بالزيادة ومر بالنقصان. هذا القول الثالث. الخطيب يقول: وقال فريق ممن قبل زيادة العدل الذي ينفرد بها إنما يجب، هذا قول آخر، إنما يجب قبولها إذا أفادت حكما، هذا يعتبر الآن قول رابع، إذا أفادت حكما يتعلق بها، إذا أفادت حكما، وأما إذا لم يتعلق بها حكم فلا. وهذا قول غريب جدا، لأنها إذا أفادت حكما تقبل، وإذا لم تفد حكما فلا، مع أن الأولى أن يقال إذا لم تفد حكما فالأولى أن تقبل، لأن كونها أفادت حكما هذا فيه خطورة، تضيف حكم جديد وقد مع ذلك قبلناها، فكيف إذا لم تفد حكما لا تقبل؟ هذا أولى بالقبول. قال في ذكر قول آخر: وقال آخرون يجب قبول الزيادة من جهة اللفظ دون المعنى، يعني إذا كانت الزيادة في الألفاظ ولم تغير المعنى. انتهى كلام الخطيب في الكفاية. حافظ العراقي يضيف في شرحه يقول: وشرح أبو بكر الصيرفي من الشافعية وكذلك الخطيب في قبول الزيادة كون من رواها حافظا. شرط أبو بكر الصيرفي والخطيب معه كما سيأتي كلامه في قبول الزيادة لكي تقبل، اشترط أن يكون من رواها حافظا من الحفاظ المبرزين. ثم يقول: وشرط ابن الصباغ اللي هو أبو نصر بن الصباغ في العدة منهم، يعني الشافعية، ألا يكون من نقل الزيادة واحد ومن رواها ناقصا جماعة لا يجوز عليهم الوهم، اللي ينقل الزيادة واحد أمام جماعة لا يعرف عنهم التباطؤ أو التكاسل أو التخاذل أو الوهم في نقل الحديث وكتابته وروايته، فإن كان كذلك سقطت الزيادة، يعني إذا رواها واحد أمام هذه صفتهم وناس حريصون على النقل وعلى الحفظ وعلى الكتابة سقطت الزيادة. ثم قال: وقال ذلك فيما إذا رويا عن مجلس واحد، فإن روايا عن مجلسين كان خبرين وعمل به، يعني الكلام اللي سبق هذا كلام الصيرفي في ابن الصباغ في مجموعة نقلت هذه الزيادة أو لم تقل هذه الزيادة ورواها شخص معهم، هذا مفترض في مجلس واحد، من الصعب أن تقول في نفس المجلس هذا سمع وحفظ وهؤلاء مع جلوسهم لم يحفظوا ولم يتقنوا ولم يكتبوا، لكن يقول إذا كان في مجلسين مختلفين كانا كخبرين وعمل بهما، يعني كان هذا جلس في المجلس وسمع ولم يحضر في المجلس الآخر وغيره حضر وسمع فلا تسقط تلك الزيادة بغياب ذلك الذي غاب. هذه الأقوال يعني تصل تقريبا لسبعة أقوال وقد تزيد على ذلك، ذكر الزركشي في البحر المحيط 13 قولا في هذه المسألة. وقيل لا منهم، يعني لا تقبل منهم ممن رواه ناقصا ثم رواه بالزيادة أو العكس، لأن ذلك يشعر بخلل في الضبط، لكن تقبل من سواهم حكاها الخطيب عن بعض الشافعية قال في الكفاية، وحكي عن فرقة ممن ينتحل مذهب الشافعي أنها قالت تقبل الزيادة من الثقة إذا كانت من جهة غير الراوي، يعني غير الراوي لهذه الزيادة. فأما إن كان هو الذي روى الناقص ثم روى الزيادة بعد فإنها لا تقبل. هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرها الناظم هنا، ثم بعد ذلك يتطرق إلى تقسيم ابن الصلاح في هذه المسألة، يعني لعلنا نترك بعد الصلاة بإذن الله جل وعلا. اكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
الرحيم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: وقد قسمه الشيخ فقال من فرد، وقد قسمه أو قسمه الشيخ عن الصلاح، قسم ورأى التفصيل في ذلك في هذه المسألة، قسم زيادات الثقة إلى أقسام ثلاثة، فقال من فرد دون الثقات ثقة خلفهم فيه صريحا فهو رد عندهم. ابن الصلاح قسم الزيادات الى ثلاث اقسام. حافظ ابن حجر في النكت يعني يذكرها باختصار، اختصار العالم الحافظ، يقول الاقسام ثلاثة مختصرة. الاول ما يقع منافيا، يعني الزيادات الان للثقات سيقسمها بالصلاح الى ثلاث اقسام. الاول ما يقع منافيا لما رواه الثقات، ما يقع منافيا لما رواه الثقات، وهذا حكم الرد، حكم الرد يعني لانه يصير شاذا. الثاني الا يكون فيه منافاة، القسم الثاني من الزيادات من ليس فيه منافاة فحكمه القبول لأنه جازم بما روى وهو ثقة، لأنه جازم بما روى الواحد وهو ثقة ولا معارض لروايته، لأن الساكت عنها لم ينفها، الساكت عنها لم ينفها لفظا ولا معنى. يقول حافظ لأن مجرد السكوت عنها لا يدل على أن رويها وهم فيها، يعني على قاعدة من حفظ حج على من يحفظ. الثالث ما يقع بين هاتين المرتبتين، وهذه التي محل إشكال، ما يقع بين هاتين المرتبتين، يعني المرتبة الأولى ما تقع منافية، الثانية ما ليست منافية، المرتبة الثالثة ما وقع بينهما، هذه التي فيها الاشتباه، وهذه محل إشكال لأن فيها شبه من الأولى وفيها شبه من الثانية، مثل زيادة يرضى في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث، لفظة يزيدها أحد الرواة لم يذكرها غيره، لكن لابد أن نقول لفظة مؤثرة، لفظة لها تأثير. يقول حافظ ابن حجر يعني وتلك اللفظة توجب قيدا في إطلاق أو تخصيصا لعموم، لفظة زادها لكن لفظة مؤثرة قد تقيد المطلق أو تخص العام، ففيه مغايرة في الصفة ونوع مخالفة يختلف الحكم بها. هذه اللفظة التي قد تقيد المطلق أو تخص العام، هذه التي فيها الاشتباه وفيها الأخذ والرد. يقول يعني من الصلاح فهو يشبه القسم الأول من هذه الحيثية، يعني المنافاة، يشبه القسم الثاني من حيث أنه لا منافاة في الصورة، قال الحافظ ابن حجر لم يحكم ابن الصلاح على هذا الترك شيء. ابن الصلاح لم يحكم على هذا الشيء، لكنه في تقريب وتيسير حكم على هذا القسم ايضا بالقبول، حكم عليه بالقبول. حافظ ابن حجر هنا يحكم على هذا، يقول: والذي يجري على قواعد المحدثين انهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والرد، بل يرجحون بالقرائن كما قدمنا. الذي يجري على قواعد المحدثين انهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والرد، بل يرجحون بالقرائن كما قدمناه في مسألة تعارض الوصل والإرسال. يقول ابن الصلاح أو العراقي طبعا ابن الصلاح: وقد قسمه الشيخ أقساما فقال: من فرض دون الثقات ثقة خلفهم، ثقة هذه فاعل فيه صريحا، كلمة صريحا معناه أنه لا يمكن الجمع بينهما، يعني المخالفة صريحة، توجد مخالفة صريحة لا يمكن الجمع بينهما، يعني بين الرواية التي فيها الزيادة والتي ليس فيها الزيادة. من فرض دون الثقات ثقة خلفهم فيه صريحا فهو رد، حكمه الرد، فهو مردود عندهم، يعني كما سبق في الشاذ، وأن الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه. الحافظ ابن حجر يعلق على هذا في النكت، يقول: على أن القسم الأول الذي حكم عليه المصنف بالرد مطلقا الذي هو معنا الآن قد نوزع في هذا القسم، يعني هذا الحكم على هذا القسم، وجزم ابن حبان والحاكم وغيرهما بقبول زيادة الثقة مطلقا في سائر الأحوال على ما ذكرنا في أول الكلام. إذا هذا القسم حتى أنه فيه منازعة. يقول في بين القسم الثاني: أو لم يخالف فاقبلنه، أو لم يخالف على القسم الثاني عند ابن الصلاح فاقبلنه. لماذا تقبله؟ لأنه كحكم تفرد الثقة غير مخالفة، إذا تفرد ثقة غير مخالفة وجاء بحديث مستقل فالأصل فيه قبول، فكذلك أقبل الزيادة التي ليس فيها مخالفة. وادعى فيه الخطيب الاتفاق مجمعا، ادعى الخطيب في هذا النوع أو القسم الاتفاق، وانتقد الخطيب في هذه الدعوة. لماذا؟ أولا نقرأ كلام الخطيب في الكفاية. يقول الخطيب: والذي نختاره من هذه الأقوال أن الزيادة الواردة مقبولة على كل الوجوه ومعمول بها إذا كان راويها عدلا حافظا متقنا ومتقنا ضابطا ومتقنا ضابطا. والدليل هذه الكلمة تبين ماذا بالخطيب في المسألة، أنه لا يقبل زيادة الثقة مطلقا، بل لابد أن يكون عنده عدلا حافظا ومتقنا ضابطا. ثم يقول عن الشاهد: والدليل على صحة ذلك أمور، أحدها اتفاق جميع أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره لوجب قبوله. هذه المسألة التي اعتمد عليها الخطيب وقاس عليها. يقول: اتفاق جميع أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره لوجب قبوله ولم يكن ترك الرواة لنقله إن كانوا عرفوه وذهبوهم عن العلم به، يعني لم يكن ذلك معارضا له ولا قادحا في عدالة راويه ولا مبطلا له. وكذلك انظروا الآن، كذلك سبيل الانفراد بالزيادة، فهو قاس الانفراد بالزيادة على قبول حديث الثقة، الثقة الذي أتى به ثقة وانفرض به واتفق أهل العلم على الأخذ به. فانتقد الخطيب لأنه لم يأتي باتفاق أهل العلم مباشرة على قبول هذه الزيادة أو قبول الزيادة، وإنما قاسها على اتفاق أهل العلم على قبول الحديث الذي يأتي به ثقة مستقلة. فانتقد الخطيب في هذه الحيثية، وهنا قال في النوم وادعى به الخطيب الاتفاق مجمعا، يعني كأنه قال إجماعا اتفاقا، وهذا ليس بصريح في كلام الخطيب. إذن النقد هنا يتوجه لمن؟ النقد هنا يتوجه للناظر، لأنه حكى عن الخطيب أو زعم أن الخطيب حكى الإجماع على ذلك، والخطيب لم يقل ذلك، وإنما عندما ذكر الاتفاق على قبول حديث الثقة الذي تفرد به قال وكذلك سبيل الانفراد بالزيادة. إذا عرفتم الآن وجه كلام الخطيب، وناظم حتى عنه الإجماع على ذلك، وهذا الكلام منتقد. وأيضا انتقد على الخطيب هذا القياس، يعني الخطيب نفسه انتقد عليه هذا القياس أنه نقل اتفاق أهل العلم المسألة الأولى على المسألة الثانية مسألة الزيادة، فلما اتفقوا وأجمعوا على قبول زيادة الثقة الذي لم يخالف الذي تفرد بالحديث نقل هذا الاتفاق على قبول الزيادة. إذا هذا النقل هذا القياس أيضا منتقد. حافظ ابن حجر يقول في النكت في الرد على هذا القياس ثم إن الفرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة ظاهرة، يعني هناك فرق بين مسألتين، هناك فرق بين مسألتين، فرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله وتفرد راوي مع مجموعة من الرواة بزيادة عن شيخ لهم، فرق بين مسألتين، بين المسألة الأولى تفرد راوي بالحديث من أصله، يعني قد يروي الراوي ما لا يروي غيره، قد يروي الراوي الثقة ما لا يروي غيره، وليس هذا القدح فيه إذا كان هذا إذا كان يروي الحديث بجملته من أصله كحديث العمل بالنيام رواه عمر علقمة رواه عن محمد بن التيمي رواه عن محمد يحيى بن سعيد ثم سفيان ثم الحميدي، فكون الراوي يروي الثقة يروي ما لم يروي غيره هذا ليس إشكال، الإشكال في أن يتفرد دون غيره ممن سمع ذلك الشيخ بزيادة أتى بها هو ولم يأتي بها زملاؤه أو شركاؤه في السماع والرواية. يقول حافظ ابن حجر ثم أن الفرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة ظاهر. لماذا؟ لأن تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو والغفلة إلى غيره من الثقات، إذ لا مخالفة في روايته لهم، يعني
حيث العمل بالحياد كما ذكرت الآن لا يعرف له مخالف يعني في أي طبقة من طبقات فيه أو من طبقاته، لكن إشكال في الزيادة بخلاف تفرده بالزيادة إذا لم يروها من هو أتقن منه حفظا وأكثر عددا، فالظن غالب بترجيح روايتهم على روايته. يعني إذا خالف الراوي يعني الزيادة من أمه أكثر منه حفظا وأحفظ من أكثر منه عددا وأحفظ منه، فالظن يغلب الأخذ برواية الأحفظ أو الأكثر على ذلك الراوي أو على زيادة ذلك الراوي. يقول حافظ مبنى هذا الأمر على غلبة الظن. إذن هذا الآن وجه الجواب عن القياس الذي أورده الخطيب في هذه المسألة، قياس قبول الزيادة على قبول حديث الثقة الذي تفرد به. هذا وجه الآن الرد عليه. وذكرنا النظر في قضية حكاية الإجماع على المسألة الفرع، المسألة الفرع، وإنما حكي الاتفاق على المسألة الأصل ليتفرع الثقة بالحديث. الشيء الثاني الذي قرأته قبل قليل، مذهب الخطيب خلاف ما يقع عنه حافظ ابن رجب. يقول حافظ ابن حجر: واما ما حكاه ابن الصلاح عن الخطيب فهو وان نقله عن الجمهور من الفقهاء واصحاب الحديث فقد خالف في اختياره، فقال بعد ذلك: والذي نختاره أن الزيادة مقبولة إذا كان راوينا عدلا حافظا ومتقنا ضابطا. إذن هو ليس كما قال ابن رجب تابع المتكلمين في هذا وأخذ بكلامهم، بل هو اختار هذا القول. الحافظ ابن حجر يقول: وهو توسط بين المذهبين، توسط بين المذهبين، فلا ترد زيادة من الثقة مطلقا ولا نقبلها مطلقا. وقد تقدم مثله عن ابن خزيمة وغيره، يعني ما ذكرناه من كلام الأئمة الشافعي وابن خزيمة والدارقطني وعبد البر إلى آخره. إذن تحرر الآن عندك كلام الخطيب من كلامه في الكفاية، وأنه لا يقبل زيادة الثقة مطلقا، وإنما يقول مرة ثانية: والذي نختاره من هذه الأقوال أن الزيادة الواردة مقبولة على كل الوجوه ومعمول بها إذا كان راويها عدلا حافظا ومتقنا ضابطا. لا شك أن هذه مرتبة فوق مرتبة الثقة. ثم يقول في بيان القسم الثالث، يقول العراقي تبعا للناظم تبعا للصلاح صاحب المقدمة: أو خالف الإطلاق نحو جعلت تربة الأصل فهي فرض نقلة، أو خالف الإطلاق نحو جعلت تربة الأرض فهي فرض نقلت. الحافظ بن الصلاح في المقدمة بعدما ذكر القسمين وذكر القسم الثالث قال: وهي ما يقع بين هاتين المرتبتين، القسم الثالث ما يقع بين هاتين المرتبتين، مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث. زيادة لفظة في حديث كما قلت لفظ مؤثر لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث. وذكر مثالين: حديث مالك الذي ذكرناه اللي هو فيه زيادة من المسلمين، والحديث الذي معنا الآن حديث التربة، حديث التربة، جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وطهورا كما سنذكره الآن إن شاء الله جل وعلا. ثم قال ابن صلاح: فهذا وما أشبهه يشبه القسم الأول من حيث إن ما رواه الجماعة عاما. تنتبهون الآن لبعض الكلمات المتعلقة بأصول الفقه. يقول ابن الصلاح: فهذا وما أشبهه يشبه القسم الأول من حيث إن ما رواه الجماعة عام، وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص. ما رواه الجماعة عام، جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، هذا عام. ثم الزيادة التي في حديث حذيفة: وتربتها طهورا، تربتها. يقول ابن الصلاح مرة ثالثة تقول لهذه الألفاظ: فهذا ما أشبهه يشبه القسم الأول من حيث إن ما رواه الجماعة عام، وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص. وفي ذلك مغايرة في الصفة، مغايرة في الصفة. على الحديث الأول: جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، يعني معناه أنه يصح لك أن تتطهر بأي جزء من أجزاء الأرض، سواء كان التراب أم الحفا أم السفاخ أو الصخر أو نحو ذلك. أما على الثاني فلا تصح، لا يصح التيمم عندئذ إلا بالتراب الصعيد الطيب. يقول: وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع مخالفة، نوع من المخالفة يختلف به الحكم. بلا شك الحكم سيختلف كما سنرى الآن في كلام العمة في كلام الناظم، يختلف به الحكم. ويشبه أيضا القسم الثاني من حيث إنه لا منافاة بينهما. قد يقال إنه لا منافاة بين اللفظين، فهذا من باب العام. ثم التنصيص على بعض افراد العام. العام اللي هو الارض، جعلت الارض كلها مسجدا وطهورا. ثم نص على بعض افراد العام، التنصيص على بعض افراد العام بالتأكيد لا يفي او لا ينافي الحكم الذي يتعلق به العام او حكم العام. إذن هذه صورة المسألة. إذن الصلاح هنا جعله من باب العام والخاص. سيأتينا الآن هنا في كلام في نظم الناظم، يقول: أو خالف الإطلاق، فجعل هنا من باب المطلق والمقيد. جعل هنا من باب المطلق والمقيد. والمطلق كما تعلمون في المصطلح في الأصول هو ما دل على الحقيقة بلا قيد، ما دل على الحقيقة بلا قيد. أما العام هو الذي شمل كل أفراده. ومعروف أن عموم المطلق بدلي وعموم العام شمولي. فابن الصلاح جعله باب العام والخاص، والعراقي هنا جعله من باب المطلق والمقيد. وهذا ايضا الذي مشى عليه النووي في شرحه لهذا الحديث في مسلم، جعله من باب المطلق والمقيد. اذا تنتبهون لهذا بعد ان اذكر الروايات. هذا الحديث جعل تربة الارض هو وارد من حديث جابر وحديث حذيفة. حديث الفضائل اعطيته خمسا لم يعطهن احد قبلي، وصرت الرعد مسيرة شهر وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أدركته الصلاة أمتي فليصلي الحديث، في أحلت بها الغنائم لم تحل أحدا قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ويسوء للناس عامة. في صحيح مسلم: وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا. طهورا هذه لا تحتقر. هذا الحديث رواه حذيفة بلفظ: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نزل. طبعا كلمة طهور تنطق طهور أو طهور، بعض المفرق بين الطهور ما يتطهر به والطهور الفعل، وبعضهم يعني يجعلوها سواء. فجعلت تربتها لنا طهورا. هذا الحديث ايضا جاء في مستخرج ابي عوانه بلفظ فيه زياده، قال وجعل ترابها لنا طهورا. جعل ترابها لنا طهورا، فزاد هنا كلمة التراب. إذا الآن الأرض لفظة، تربة لفظة أخص، التراب أخص، وهذا يختلف بالحكم، هذا يختلف بالحكم، هذه زيادة. ماذا نصنع مع هذه الزيادة؟ هل هذه الزيادة منافية أم موافقة أو ليست منافية؟ هنا محل البحث ومحل الكلام. قال أو خالف الإطلاق نحو جعلت تربة الأرض فهي فرض نقلت، يعني كلمة تربتها أو ترابها نقلت، تفرد بها أبو مالك الأشجعي ولم يذكرها سائر الرواد، تفرد بها أبو مالك الأشجعي عن ربيع بن حراش عن حذيفة، وأبو مالك الأشجعي روى له مسلم والأربعة، واتقوا أحمد وابن معين والعجلي. يقول فالشافعي وأحمد احتج بذا، الشافعي وأحمد احتج بذا، يعني احتج بالزيادة. لكن العجيب من هذه الكلمة في هذا النوم كلمة بذا، يصح أن تعود هذه الكلمة، يعني هذه كلمة استعملها ابن الصلاح الشافعي وأحمد احتج لزيادة الإمام مالك في حديث الفطرة حديث ابن عمر من المسلمين، فأخذ بهذه الزيادة. وأيضا الشافعي وأحمد احتج بزيادة التربة في حديث التربة كما قال النووي شرح مسلم، احتج بالرواية الأولى مالك وأبو حنيفة، الرواية الأولى هي اللي فيها الإطلاق أو العموم، جعل الأرض مسجدا وطهورا، احتج بالرواية الأولى مالك وأبو حنيفة رحمه الله تعالى وغيرهما ممن يجوز التيمم بجميع أجزاء الأرض. إن عندهما هذا من باب العام، ثم تخصيص أو ذكر أحسن ذكر بعض أفراد العام، أو إذا شئت أن تقول تخصيص بعض أفراد العام بالذكر من باب التنبيه على أهميته وليس من باب التخصيص. فأبو حنيفة ومالك ومن معهما يرون أنه يصح أن تتيمم بأي جزء من أجزاء الأرض، بالتراب، بالحصى ما كان على الحصى، حتى بما على الصخرة الصماء. الإمام الشافعي وأحمد احتج وأخذ بالرواية التي فيها اللفظة الزائدة التربة أو التراب، قل نووي، واحتج بالثانية الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى وغيرهما ممن لا يجوز إلا التراب، إلا التراب خاصة، وحملوا ذلك المطلق على هذا المقيد أو المقيد. إذا النووي جعل هذا الباب إطلاق التقييد تبعا للعراقيين وكلاهما من الشافعية، وابن صلاح أيضا شافعي، لكن رأيتم أنتم الآن الفرق في الكلام. فالشافعي وأحمد احتج بذا لأنها غير منافية لرواية الإطلاق، فحصل هنا تقييد، تقييد لهذا الإطلاق، وإنما حصل هذا التقييد بالتربة أو بالتراب. طيب هذا الذي قلناه من تفرد أبي مالك بهذه الرواية فيها مناقشة مع الحافظ العراقي والحافظ الحجر والحافظ المرجع، ولست هناك موافقة على هذا المثال بهذه الطريقة. يقول الحافظ ابن حجر: وهذا التمثيل ليس بمستقيم، لأن أبا مالك تفرد بجملة الحديث، أبو مالك تفرد بجملة الحديث يعني لم يتفرد بالزيادة، وإنما تفرد بالحديث من جملته عن ربعي ابن حراش وربعي ثقة مخضرم، كما تفرد بروايته برواية جملته ربعي عن حذيفة. إذن أين الزيادة الآن؟ ليست هناك زيادة، فالحديث كله حديث فرد من أوله. يقول: فإن أراد أن لفظ تربتها زائدة في هذا الحديث على باقي الأحاديث في الجملة فإنه يرد عليه، يعني كلمة التربة موجودة في حديث علي في مسند أحمد في مسند علي بلفظ جعل التراب ليطهورا، هذا في المسند الجزء الأول صفحة 98 جعل التراب ليطهورا. إذن حتى زيت التراب موجودة لم يتفرد بها أبو مالك، لأنها في حديث علي أيضا كما نبه عليه شيخنا، يعني العراقي في التقييد والإيضاح، يعني هذا كلام أيضا عراقي حافظ خاصة هنا في النكت. وإن أراد أن أبا مالك تفرد بها وأن رفقته يعني أصحابه عن ربعي لم يذكروها عنه كما هو ظاهر كلامي فليس بالصحيح، يعني ليس بالصحيح أن ربعي بن حراش عندما ذكر أبي ذكر الحديث كان عنده تلاميذ ولم يذكرها أولئك وذكرها أبو مالك الأشجعي، لا لماذا؟ لأن الحديث تفرد به أبو مالك برمته أو من أصله أو بجملته عن ربعي بن حراش عن حذيفة، فلا يصلح مثالا للزيادة وإنما يصلح مثالا لتفرد الثقة، لا يصلح مثالا للزيادة. هذا كلام وتعليق الحافظ ابن حجر تبعا شيخه العراقي في التقييد والإيضاح. الحافظ ابن رجب أيضا يعترض على هذا المثال، الحافظ ابن رجب يعترض على هذا المثال ويقول كما في شرح العلل: وهذا أيضا ليس مما نحن فيه، لأن حديث حذيفة لم يروى بإسقاط هذه اللفظة وإثباتها، يعني ليس هناك رواية فيها إثبات اللفظة ورواية فيها إسقاط اللفظة حتى نأخذ به الزيادة أو لا نأخذ، لا. يقول: إنما وردت هذه اللفظة فيه وأكثر الأحاديث فيها وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، وليس هذا من باب المطلق والمقيد كما ظنه بعضهم. يعني إذن هذا اعتراض أيضا من ابن رجب على جعل هذا من باب المطلق والمقيد كما فعله النووي وفعله بعد ذلك العراقي، وليس هذا من باب المطلق والمقيد كما ظنه بعضهم، وإنما هو من باب تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر كما بيناه قبل قليل. بقي آخر كلامي، يعني هو سيشير لمسألة ثانية في التقييد باللقب، مسألة عن الأصوليين نتركها الآن. إذن هذا ما يتعلق بهذا المثال. ثم قال الحافظ بعد ذلك، بعدما قال والشافعي وأحمد احتج بذا، قال والوصل والإرسال من ذا أخذا. الوصل والإرسال، تعارض الوصل والإرسال، مسألة تعارض الوصل والإرسال من ذا، يعني من نوع زيادة الثقات، من نوع زيادة الثقات. وهذا ذكرناه في أول الدرس، كل زيادة تكون في السند أو تكون في المتن. فتعارض الوصل والإرسال من هذا الباب. لكن الحافظ يريد بهذا شيئا، طبعا هذا كله تبعا لابن الصلاح، والوصل والإرسال من ذا أخذا. فعند ابن الصلاح المسألتان سواء، زيادة الثقة وتعارض الوصف والإرسال، وأيضا الرفع والوقف، تعارض الوقف والرفع. ابن رجب يقول ولا فرق بين، ولا فرق في الزيادة بين الإسناد والمتن، كما ذكرنا في حديث النكاح إلا الولي. يقول لكن في الإرسال جرحا، لكن في الإرسال جرحا، عندما يتعارض الوصل مع الإرسال وتعارض فعل المرسل مع من وصل، يقال المرسل سلك سبيل الجادة المتيقنة فوقف ولم يصل، ومن زاد لم يوافق على زيادته، ومن أرسل إنما لم يصل علة ما عنده فوقف على المتيقن، فهذا في جرح، لأنه يعلم شيئا في الراوي بناء عليه ترك تلك الزيادة، يعلم جرحا فيه، يعلم جرحا فيه. يقول هنا لكن في الإرسال جرحا فاقتضى تقديمه، يعني تقديمه على الوصل، من باب تقديم الجرح على التعديل، من باب تقديم الجرح على التعديل. وسبق أنه ذكر أربعة أقوال في مسألة تعارض الوصل والإرسال ذكرناها، لكن في إرسال جرحا فاقتضى تقديمه، من باب تقديم الجرح على التعديل. فهل هذا الكلام هكذا يسلم؟ يعني الحافظ الآن العراقي طبعا للصلاح يريد أن يرد على هذه المسألة، ورد أن مقتضى، أن مقتضى هذا قبول الوصف. يعني أنت الآن تقول أن الجرح عنده ذات علم لذلك وقف وأرسل، هو يعكس المسألة ويقول لا، الواصل عنده ذات علم من أجلها وصل. فإذا كان الجارح الذي أرسل وقف على جرح بسببه وقف وأرسل، فإن الواصل لعله اطلع على ما يرفع ذلك الجرح عن الراوي فوصل، فينبغي أن نأخذ بالزيادة، لأن من وصل عنده زيادة علم، ومن علم حجة على من لم يعلم، من علم حجة على من لم يعلم. يقول لكن في الإرسال جرحا فاقتضى تقديمه، ورد أن مقتضى هذا قبول الوصل، يعني قلب الأمر، لأن من وصل عنده زيادة، ربما علم أن هذا القول الذي أنت جرحته أو الذي جرحه من أرسل تاب مما جرح به، أو كان فيه شيء جرح به وتركه فلذلك وصل. فالقياس قبول الوصف وقبول الزيادة. ورد أن مقتضى هذا قبول وصلي إذ فيه يعني في الوصل وفي الجرح علم زائد للمقتفي يعني للمتبع. الحافظ ابن حجر في النكت يقول حتى ابن الصلاح عن الخطيب فيما إذا تعرض الوصل والإرسال أن الأكثر من أهل الحديث يرون أن الحكم لمن أرسل، يعني هذا فيما سبق. وحكى عنه هنا أن الجمهور من أئمة الفقه والحديث يرون أن الحكم لمن أتى بالزيادة إذا كان ثقة. يقول حافظ ابن حجر وهذا ظاهر التعارض، لأن كما قلت المسألتين لأن المسألتين من باب واحد كلها داخلة في زيادة الثقة سواء في الإسناد أو في المتن. فيقول هنا ومن أدى فرقا بين المسألتين فلا يخلو من تكلف وتعسف. يعني من قال لا ده من الفرق بين مسألة تعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف زيادة الثقة يقول لا يخلو من تعسف يعني كلها زيادة. يقول قد جاز مذهب الحاجب أن الكل بمعنى واحد، فقال وإذا أسند الحديث وأصلوه أو رفعه ووقفوه أو وصله وقطعوه فحكم حكم الزيادة في التفصيل السابق، حكم زيادة الزيادة في التفصيل السابق. هذا حاشية يقولون حاشية السعد التزاني على شرح العضل. إذن يعني مفاد هذا أنه لا فرق بين المسألتين، وانتهى بذلك البحث الذي يتعلق بزيادة الثقات. هذا وقت ناخذ بحث الشواهد المتابعات ولا حاصل. طيب سيكون لكم إن شاء الله بعد ذلك البحث الذي بقي عندنا إن شاء الله بحث الشهود المتابعات، وهذا البحثان كما رأيتم في غاية الأهمية ويحتاج كما قلت منك إلى المراجعة وتتبع كلام أهل العلم في ذلك. نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.